معاشر الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته إخوانا على سرر متقابلين. أسأله سبحانه أن يحفظني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. عنوان هذا اللقاء المبارك أحوال العابدين، وسيتكون اللقاء من هذه النقاط. أولها سبب الاختيار للموضوع، ثم أولياء لرب العالمين، ثم سيد العابدين، ثم من أحوال العابدين، ثم أين نحن من هؤلاء، ثم خبر عابد صغير، وأخيرا اغتنم شبابك. وأحب قبل أن أنطلق أن أبين للأخوات أني لم أتطرق في الموضوع إلى أحوال العابدات، والسبب أني سأخص هذا بموضوع منفرد لحاجة النساء إلى مثل هذا. أسأل الله أن ينفع السامع والمتكلم بما نسمع وبما نقول. سبب اختيار هذه الأحوال والأخبار ما نراه من قسوة في القلوب وهجر للقرآن، فلا يعرف ختم القرآن إلا من رمضان إلى رمضان. قال الله وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. سبب اختيار هذه الأحوال والأخبار ما نراه من تفريط بالنوافل، بل قل بالفرائض، فالصلاة أصبحت مجرد حركات، قيام وقعود بلا أثر، تخلف عن تكبيرات الإحرام ورضا بالصفوف الأخيرة. اعلم أنه من عزم ثابر ومن أراد إدراك المفاخر لم يرضى بالصف الآخر. سبب اختيار هذه الأحوال والأخبار ما نراه من تكاسل عن الجمعة والجماعات وشح في البذل والصدقات، ما كأن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنات. إن حاجتنا للعبادة كحاجة الأرض للمطر، فلا تحيا القلوب إلا بذكر علام الغيوب. نحن في أمس الحاجة إلى تقوية الصلة بالله حتى نكون من أوليائه الذين قال عنهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهل تنتصر الأمة إلا بأوليائها؟ إلا بالعباد والزهاد الصادقين. قال سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. بالصادقين والمخلصين، بالذين يدعون ويتضرعون، تنتصر الأمة. عن علي رضي الله عنه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح يناجي ربه ويتضرع: اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصبة لا تعبد بعد اليوم، اللهم إنهم حفاة تحملهم، اللهم إنهم عراة فكتهم. حتى سقط رداءه عن ظهره، فقال له أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: هون عليك يا رسول الله، إن الله منجزك وعده. ثم غفى إغفاءة ثم قال: أبشر يا أبا بكر، هذا أخي جبريل آخذ بعنان فرسه. فأنزل الله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب بالعباد الأولياء تنتصر الأمة برهبان الليل وفرقان النهار حاجتنا اليوم لتقوية الصلة بالعبادة أشد من حاجتهم فأهل العصور الماضية كانوا يعيشون في محيط إسلامي تسود في الفضائل ويسود التواصي بالحق أما اليوم فغفلة وقسوة في القلوب وانشغال بتوافه الأمور نذكر أخبارهم تحفيزا للنفوس وتشجيعا للسير على طريقهم فهم أولياء رب العالمين أولياء رب العالمين قال الله عنهم فلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فمن هم هؤلاء الأولياء قال الله الذين آمنوا وكانوا يتقون فماذا لهم بإيمانهم وتقواهم قال سبحانه لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدقوا إيمانهم بتقواهم وذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله تعالى وليا لذلك كانت لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة أما في الدنيا فالثناء الحسن والمودة في القلوب والرؤية الصالحة وما يراه العبد من لطف الله به وتيسيره لأحسن الأعمال والأخلاق وصرف سيء ذلك عنه أما في الآخرة فبشارة عند قبض أرواحهم قال سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ثم تثبيت لهم في قبورهم قال سبحانه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ثم تمام البشرى بدخول جنات النعيم والنجاة من العذاب الأليم فمن هم هؤلاء الأولياء هم أولئك الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل هم أولئك الذين تنبعث من وجوههم أنوار الطاعة هم أولئك الذين قال الله عنهم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب هم أولئك الذين يثبت الناس هم أولئك الذين يثبت الناس برؤياهم وكلامهم حكى ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم ضدها وما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا تلوح نظرة النعيم على وجهه وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيجذب ذلك كله عنا وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة قال الله وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون بالصبر واليقين تنال الإمامة بالدين إليك طرفا من أخبار الأولياء والعابدين قال البخاري ما اغتبت مسلما منذ احتلمت وقال الشافعي ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا ولو أعلم أن الماء يبتد علي مروءتي ما شربته وقيل لمحمد بن واسع لما لا تتكئ قال إنما يتكئ الآمن وأنا لازلت خائفا وقرئ على عبد الله بن وهب وإذ يتحاجون في النار فسقط مغشيا عليه وحج مسروق فما نام إلا ساجدا وعن جعفر بن سليمان قال بكى ثابت البناني حتى كادت تذهب عيناه فجاء رجل يعالجها فقال الطبيب: أعالجك على أن تطيعني. قال: ثابت على أي شيء أطيعك؟ قال: على أن لا تبكي. قال: فما خيرهما إن لم تبكيا؟ أما قال الله: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. أما قال عن أوليائه: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. سهر العيون لغير وجهك باطل، وبكاؤهن لغير فقدك ضائع. عن سلام بن مطيع قال: جاء للحسن بكوز من ماء ليفطر عليه وكان صائما، فلما أدناه إلى فيه بكى، فقيل: ما قد بكاك؟ قال: ذكرت أمنية أهل النار. قوله جل في علاه: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. ثم ذكرت الجواب، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. أجل، إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. دخلت امرأة على أهل الأوزاع فنظرت فوجدت بللا في موضع سجود الأوزاع في مصلاه في بيته، فقالت لزوجته: تكلتك أمك، أراك غفلت عن الصبيان حتى بالوا في مسجد الشيخ. فقالت زوجة الأوزاع: ويحك أمة الله، هذا أثر دموعه في مسجده وليس من بول الصبيان، لله ذرهم، أما قال الله عنهم: يحبهم ويحبونه. لسان حالهم: والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جزلاتي. كان يزدجر ملك الفرس قد أرسل يستنجد بملك الصين، ووصف له المسلمين ومن أوصافهم: لا ينامون بالليل ولا يأكلون بالنهار، شعث رؤوسهم، بالية ثيابهم. فأجابه ملك الصين: إنه يمكنني أن أبعث لك فأجابه ملك الصين: إنه يمكنني أن أبعث لك جيشا أوله في منابت الزيتون يعني في الشام، وآخره في الصين، ولكن إن كان هؤلاء القوم كما تقول فإنه لا يقوم لهم على أهل الأرض، إن كان هؤلاء القوم كما تقول فإنه لا يقوم لهم أهل الأرض. فأرى لك أن تصالحهم وتعيش في ظلهم وتأمن في عدلهم. ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا، وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوس له الجبين. وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين. وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أن المسلمين. قال الحافظ ابن حجر: المراد بولي الله المواظب على طاعته المخلص في عبادته. ومن أعظم ما يتبين به الولي أن يكون مجاب الدعوة، راضيا عن الله في كل حال، قائما بالفرائض، مجتهدا بالنوافل، تاركا للنواهي، له هدف غير أهداف الناس الدنيوية، غير حريص على الدنيا وما فيها. إذا وصل إليه القليل صبر، وإذا وصل إليه الكثير شكر. يستوي عنده المدح والذم والفقر والغنى، غير معتب بما من الله عليه من خصال الولاية. كلما زاده الله رفعة زاد تواضعا وخشوعا. من صفاته حسن الأخلاق كريم الصحبة، كثير الحلم كثير الصبر والاحتمال. فمن اتصف بهذه الصفات فغير بعيد أن تظهر على يديه من الكرامات، لأن الله تعالى قال عنه: إذا سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. فإليك رعاك الله موجزا مختصرا عن سيد الأولياء والعابدين. سيد العابدين هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلوات ربي وسلامه عليه. فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأوابين العابدين المتبتلين،
لم تتغلب نفسه عن أغراض حياته العظمى قيد شعره، ولم يخلص موعده مع الله في عبادة ولا جهاد. لله در أمهات المؤمنين حين يصفن علو ذمته صلى الله عليه وسلم للصحابة، تقول إحداهن: وأيكم يطيق ما كان يطيق؟ وتقول الأخرى: ما لكم وصلاته؟ صلى الله عليه وسلم همة عالية في كل مقامات الدين. فلقد كان صلى الله عليه وسلم سيد المجاهدين والعابدين والصابرين والصائمين، كان أعلى الناس توكلا وأوفر الناس نصيبا من الرضا والحمد والدعاء والشكر والتبتل، وأعلى الناس يقينا، كان أشجع الناس وأرحم الناس وأشد الناس حياء، كان أحسن الناس خلقا ومروءة وتواضعا، وأكثر الناس مراقبة لربه، وأعلى الناس خشوعا، وأشد الناس عبادة لربه، وكان أطول الناس صلاة. عن حذيفة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فكان يقول في صلاته: الله أكبر ثلاثا، ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. ثم استفتح فقرأ البقرة ثم ركع، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم رفع رأسه فكان قيامه نحوا من ركوعه، ثم سجد فكان سجوده نحوا من قيامه، ثم رفع رأسه من السجود فكان يقعد فيما بين السجدتين نحوا من سجوده. في أربع ركعات قرأ البقرة والنساء وآل عمران والمائدة أو الأنعام، شك الراوي في ذلك. يقول أبو خالة في وصيه صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، دائما الفكر ليست له راحة. تقول عائشة رضي الله عنها: قام صلى الله عليه وسلم ليلة بآية يرددها حتى الفجر وهو يبكي: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ردد وكرر هذه الآية ثم انظر إلى الأثر في قلبك رحمك الله: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يقول عبد الله بن الشخير: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرسل من البكاء، قال له ربه: قم فأنذر. فانطلق يبلغ دعوة الله، وقال له ربه: قم الليل إلا قليلا. فقام حتى تفطرت قدماه. قال لعائشة يوما، قال لعائشة ليلة: دعيني دعيني أتعبد لربي. تقول: فقام يصلي وجعل يبكي حتى بل لحيته، ولا زال يبكي حتى بل سرى تحته. فجاءه بلال ليعلمه بدخول وقت الصلاة، فوجده يبكي، فقال له: تبكي بأبي أنت وأمي، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: كيف لا أبكي يا بلال، كيف لا أبكي يا بلال، أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد تنزلت علي الليلة آيات، ويل لمن تراها ولم يتدبرها. ثم تلا قوله جل في علاه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إنها آيات تصور العابدين في ليلهم ونهارهم وفي جميع أحوالهم تصور خوفهم ورجاءهم وتفكرهم ودعاءهم. لما علمت بأن قلبي فارغ مما سواك ملأته بغياك وملأت كلي منك حتى لم أدع مني مكانا خاليا لسواك، فالقلب فيك هيامه وغرامه، والروح لا تنفك عن ذكراك، والسمع لا يصغي إلى متكلم إلا إذا ما حدثوا بحلاك، والطرف حيث أجيله متلففا في كل شيء يجتلي معناك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. كان سيد العابدين صلوات ربي وسلامه عليه حريصا على صلاة الجماعة حتى في أشد الأحوال وأصعبها. كان سيد العابدين صلوات ربي وسلامه عليه حريصا على صلاة الجماعة حتى في أشد الأحوال وأصعبها. روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة فقاتلوا قتالا شديدا، فلما صلينا الظهر قال المشركون: لو منا عليهم ميلة واحدة لاقتطعناهم. فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد قالوا إنهم تتأتيهم صلاة هي أحب إليهم من أولادهم. فلما حضرت صلاة العصر قال: صفينا صفين والمشركون بيننا وبين القبلة. قال: فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا، وركع وركعنا، ثم سجد وسجد معه الصف الأول. فلما قاموا سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني فقاموا مقام الأول. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا، وركع وركعنا، ثم سجد وسجد معه الصف الأول وقام الثاني. فلما سجد الصف الثاني ثم جلسوا جميعا سلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. المقام مقام حرب وخوف وقتال شديد، ومع هذا ما تأخر محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا تكاسلوا ولا تقاونوا في صلاة الجماعة. ولقد صلى صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في أيام مختلفة وعلى أشكال متباينة، كل هذا الحرص ليربي العباد على المحافظة على الصلوات في كل الظروف والأحوال. روى البخاري عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: ألا تحدثيني عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ما أنت المخطب. قالت: فقعنا. فاغتسل فذهب لينوء، يعني ليقوم، فسقط فأغمي عليه. ثم أفاق صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ما أنت المخطب. قالت: فقعد فاغتسل ثم ذهب ليقوم فسقط فأغمي عليه. ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ما أنت المخطب. فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه. ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس. الله أكبر، كم كان صلوات ربي وسلامه عليه حريصا على صلاة الجماعة، يشتد مرضه فيغتسل، ثم يغمى عليه فيفيق فيغتسل، ثم ثانية وثالثة، كل ذلك لعله يكتسب خفة ونشاطا يمكنه بفضل الله تعالى من حضور صلاة الجماعة. فكيف كانت الخطة؟ وكيف كان خروجه للناس؟ اسمع رعاك الله، روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: فوجد النبي صلى الله عليه وسلم خفة فخرج يفاجع بين الرجلين كأني أنظر إلى رجليه فخطاني من الوجع. سبحان الله، لم يكن يتمكن من المشي إلا اعتمادا على رجلين، ولم يكن يقدر على تمكين رجليه على الأرض لشدة ضعفه، ومع هذا خرج لصلاة الجماعة في المسجد، خرج ليبين للناس أن العابدين لا يتخلفون عن الصلوات في المساجد، خرج ليبين أن العابدين لا يسمعون إلا في المساجد والمحاريب، إن أي استقامة لا تنطلق من المسجد والمحراب لا خير فيها، إن سجود المحراب واستغفار الأسحار ودموع المناجاة هي من أهم صفات العابدين. ولئن ظن أهل الدنيا أن جنتهم في الدينار والنساء والقصر المني، فإن جنة العابدين في محرابهم في خلواتهم بربهم. أما سمعت قول الله ليحيى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. إن خلوات العباد في المحاريب تربية لهم وتيجان على رؤوسهم أحلى من التيجان على رؤوس الملوك. أعيد وأكرر: فهل تنتصر الأمة إلا بالعباد والسفاد؟ تهيا معنا نسمع أحوال العابدين الذين جعلوا محمدا أسوة وقدرة لهم. من أحوال العابدين العباد السفاد في الناس كالعملة النادرة. يصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس كابن مئة لا يجد الرجل فيها راحلة. رواه مسلم. ومعنى الحديث أن المرضي الأحوال من الناس الكامل الأوصاف الحسن المنظر القوي على الأحمال والأكثر قليل جدا كقلة الراحلة بالإبل. ولذا عمت المصيبة بفقدهم وعمت الرزية بموتهم. فمن رزية فقد مال، لعمرك من رزية فقد مال، ولا ساة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد حر يموت بموته بشر كثير. فالرجل من أولئك بألف. قال أبو بكر رضي الله عنه: صوت القعقاع في الجيش خير من ألف رجل. ولما طلب عمرو بن العاص رضي الله عنه المدد من أمير المؤمنين عمر لفتح مصر كتب إليه عمر: أما بعد فإني أمددتك بأربعة آلاف رجل، على كل ألف رجل منهم مقام الألف: الزبير بن العوام والمقداد بن عمرو وعبادة بن الصامت ومسلمة بن خالد. وهل تنتصر الأمة على أعدائها إلا بأمثال هؤلاء؟ قال الأصمعي: لما طاف قتيبة بن مسلم الترك وهاله أمرهم سأل عن محمد بن واسع، فقيل: هو ذاك في الميمنة جامح على قوسه يبصق بإصبعه نحو السماء. قال: تلك الإصبع أحب إلي من مئة ألف سيف شهير يساب بن طرير، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. من أهم صفات العابدين أنهم أهل صلاة وقيام، محافظة على الفرائض، وتقرب إلى الله بالنوافل. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه الحديث. فلما سمع القوم منادي المحب يناديهم انطلقوا سباقا إليه، وعلموا أن أفضل القربات هي الصلوات. قال صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من العمل ما تطيقون، واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة. كيف لا، وهي عماد الدين وعصام اليقين ورأس القربات، هي المعين العبادة التي تفتح القلب وتوفق الصلة بالله. بدأ الله صفات المؤمنين بالصلاة وختمها بالصلاة لعظيم مكانها في بناء الإيمان، وهي أكمل صورة من صور العباد. قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع. قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. حسنه الألباني رحمه الله. وقال سيد العابدين صلوات ربي وسلامه عليه: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إطباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رواه مسلم. وقال: بأبي هو وأمي، من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر. وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. حسنه الألباني رحمه الله. أما يكفيك قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام يصلي إنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه. صححه الألباني رحمه الله. علم العباد قدر الصلاة وأنها ميزان سباق، فانطلقوا يتسابقون، فانطلقوا يتسابقون ولسان حالهم: من فاته منك وقت حظه الندم، ومن تكن همه تسمو به الهمم. روى مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. لله درهم من مرضى. لا والله، بل نحن المرضى، مرضى القلوب. عن عطاء بن السائب قال: دخلنا على ابي عبد الرحمن السلمي وهو ينابع، دخلنا عليه وهو ينابع في المسجد، فقلنا له: لو تحولت الى دارك وفراشك فانه انصر لك. فقال لهم: حدثني فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال احدكم في صلاة ما دام في مصلاه ينتظر الصلاة، والملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحم. فانا اريد ان اموت في مسجدي. يا الله، من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، رجل قلبه معلق في المساجد. قيل لنافع: ما كان يصنع ابن عمر في منزله؟ قال: لا تطيقونه، الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينكما. وعن محمد بن زيد ان ابن عمر كان له مفراس فيهما فيصلي فيه ما قدر له، ثم يطير الى فراشه فيغفي اخطاء الطائر، ثم يقوم فيتوضأ ويصلي. يفعل ذلك في الليل 4 مرات أو 5. وروى نافع ان ابن عمر كان يحيي بين الظهر والعصر، فمن منا فعل ذلك؟ اسمع رعاك الله وقل: اين نحن من هؤلاء؟ عن الربيع بن خثيم قال: اتيت اويس القرني فوجدته قد صلى الصبح وقعد في مصلاه، فقلت: لا اشغله عن التسبيح. فلما كان وقت الصلاة يعني بعد الشروق قام فصلى الى الظهر، فلما صلى الظهر قام فصلى الى العصر، فلما صلى العصر قعد يذكر الله الى المغرب، فلما صلى المغرب صلى الى العشاء، فلما صلى الى العشاء قام فصلى إلى الصبح، فلما صلى الصبح جلس فأخذته عينه ثم التبس، فسمعته يقول: اللهم إني أعوذ بك من عين نوامة وبطن لا تشبع. رحم الله أويسا ما أعلى همته، يعاتب نفسه على إخفاءات خاطفة، ولهذا يعده الشاطبي ممن يأخذ بما هو شاق على الدوام، ومع هذا لا يعتبر مخالفا للسنة، بل إنه من السابقين الأولين. ألم يكن سيد العابدين يقوم الليل حتى تتورم قدماه؟ عن أبطح بن زيد قال: كان أويس إذا أمسى يقول: هذه ليلة الركوع، فيركع حتى يصبح. وكان إذا أمسى قال: هذه ليلة السجود، فيسجد حتى يصبح. كان رحمه الله يقول: لأعبدن الله في الأرض كما تعبده الملائكة في السماء. أما سيد التابعين في العلم والعمل سعيد بن المسيب، كان كاسمه بالطاعة سعيدا ومن المعاصي والجهالات بعيدا. عن أبي حرملة عن ابن المسيب قال: ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ 50، وما نظرت في قفا رجل منذ 50 سنة، وما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. قال رحمه الله: من حافظ على الصلوات 5 في جماعة فقد ملأ البر والبحر عبادة. والله لولا الأسانيد الصحاح والرجال الثقات لكنا أن هذه الأخبار ضربا من الخيال، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن لج ولج، ومن وقف على الباب يوشك أن يفتح له. عن شرحبيل أن رجلين أتى أبا مسلمة الخولاني فلم يجداه في منزله، فأتيا المسجد فوجداه يركع ويسجد، فانتظراه فأحصى أحدهما أنه ركع 300 ركعة قبل أن ينصرف، فقال له: يا أبا مسلم. فقالوا: يا أبا مسلم، كنا قاعدين خلفك ننتظرك. فقال: لو عرفت مكانكما لانصرفت إليكما، وأقسم لكما بالله إن خير ما قدم المرء ليوم القيامة كثرة السجود. عمن أخبرك؟ عن الربيع أو عن عامر بن قيس؟ أم أتبعك من خبر الحسن والفضيل وابن المبارك؟ أم أتلو عليك خبر مرة الهمداني؟ قال الذهبي: يقال له مرة الخير لعبادته وخيره وعلمه. قال الذهبي: بلغنا عنه أنه سجد لله حتى أكل التراب جبهته. عن عطاء بن السائب قال: كان مرة يصلي كل يوم وليلة 1000 ركعة، فلما ثقل عبد صلى 400 ركعة، وكنت تنظر إلى مباركه كأنها مبارك الإبل. ومثل هؤلاء كثير ممن نعرفهم وممن لا نعرفهم، لكن الله يعرفهم. أما مسروق العالم بربه الهائم بحبه، فقال عنه ابن إسحاق: حج مسروق فما بات إلا ساجدا. قال سعيد بن جبير: لقيني مسروق فقال: يا سعيد، ما بقي شيء يرغب فيه إلا أن نعفر وجوهنا في التراب، وما آتى على شيء إلا السجود لله تعالى. كانت امرأة مسروق تقول: والله ما كان مسروق يصبح ليلة من الليالي إلا وساقاه متفختان من طول القيام، وكنت أجلس خلفه فأبكي رحمة الله. وكان رحمه الله إذا طال عليه الليل وتعب صلى جالسا ولا يترك الصلاة، وكان إذا فرغ من صلاته يزحف كما يزحف البعير من الضعف. الذي قاد هؤلاء وأوصلهم إلى ما هم عليه تلك الهمم العالية والنفوس الأبية قال السعدي في أبيات جميلة يصور سيرهم وحالهم: سعد الذين تجنبوا سبل الرداء وتيمموا لمنازل الرضوان، فهم الذين أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان، وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للتيان، وهم الذين ملأ الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن. أقول من أراد الوصول فعليه بالأصول، ومن سار على الدرب وصل. إليك خبر عابد صغير من أهل زماننا، أخبرني أحد الثقات عن ابن أخيه واسمه مسر، عمره 5 سنوات، يقول: بدأت قصة مسر عندما قلت له إن الذي يصلي يحبه الله، ومنذ تلك اللحظة وهو محافظ على الصلوات جميعها، بل في الصف الأول بل خلف الإمام أكثر الأحيان، وإذا سألته لماذا تصلي يجيب بكل بساطة وعفوية: علشان يحبني الله، علشان الله يحبني. يقول: في يوم من الأيام ارتفعت حرارة مسر واحمرت عيناه من شدة المرض، فلما رأى أباه خارجا سأله: إلى أين يا أبي؟ فقال: إلى المسجد، إلى صلاة العصر. فقام من حضن أمه وقال لأبيه: سوف أذهب معك إلى المسجد. فقال: لكن أنت مريض وحرارتك مرتفعة. فرد مسر: أذهب إلى المسجد والله سيشفيني، لأن الله يحب الذين يصلون. يقول صاحبي: فذهب إلى المسجد وصلى، وخرج من المسجد معافا كأنه لم يكن به شيء. ولم تنتهي القصة، ذهب مسر لزيارة عمته، ولما أراد أبوه أن يرجعه إلى البيت رفض الرجوع، قال: أريد البقاء مع عمتي وهي أمي من الآن. وأصبح يناديها بأمي. أتدرون ما السبب؟ السبب أن زوج عمتي مؤذن ويأخذه إلى المسجد مبكرا، وهو يحب التبكير إلى الصلاة. كلما اتصلت عليه أمه قال: اسمعي أمه، الله أكبر، الله أكبر، يردد على مسامعها الأذان. أقول: آن الأوان أن نربي أنفسنا وصغارنا على مروهم لسبع واضربوهم لعشر. وقبل النهاية أوصي الشباب بوصية النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم شبابك قبل حرمك. الشباب هو زمن العمل، لأنه فترة قوة بين ضعفين، ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة. لذا قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم 5 قبل 5، اغتنم شبابك قبل حرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فغرك، وفراقك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. رواه الحاكم وصححه. فالشباب هو وقت القدرة على الطاعة، وهو ضيف سريع الارتحال، فإن لم يغتنمه العاقل فقطعت نفسه حسرات. ألا ليس الشباب يعود يوما؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن 5: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. السؤال الذي أسألك إياه يا رعاك الله: أليس الشباب قطعة من العمر؟ فلماذا التأكيد والتشديد على مرحلة الشباب؟ عد صلى الله عليه وسلم في 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: شابا نشأ وترعرع في عبادة الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما آتى الله عز وجل عبدا علما إلا شابا والخير كله في الشباب. ثم تلا قوله جل في علاه قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وقوله سبحانه إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقوله تعالى وآتيناه الحكم صبيا. قالت حفصة بنت سيرين يا معشر الشباب اعملوا فإنما العمل في الشباب. وهل كان صحابة محمد صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه إلا شبابا؟ لكن أي شباب؟ شباب دللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، فعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طابت الدنيا غصونه. إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحكونا. وإذا جن المساء فلا تراهم من الإسفاق إلا ساجدين. شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا، ولم تشهدهم الأقداح يوما وقد ملأوا نواديهم مجونا. وما عرفوا الأغاني مائعات ولكن العلا صيغت لعونا. وما عرفوا الخلاعة في بنات ولا عرفوا التخنث في بنينا. كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا. حكى المسعودي في شرح المقامات أن المهدي لما دخل البصرة رأى إياس بن معاوية وهو صبي وخلفه 400 من العلماء وأصحاب الطيالسة وإياس يتقدمهم، فقال المهدي أما كان فيهم شيخ يتقدمهم غير هذا الحدث؟ ثم إن المهدي التفت إليه وقال كم سنك يا فتى؟ فقال سني أطال الله بقاء الأمير سن أسامة بن زيد لما والله النبي صلى الله عليه وسلم جيشا فيهم أبو بكر وعمر. فقال المهدي تقدم بارك الله فيك. فالشباب هم روح الأمة وهم حملة الراية، ولن تقوم للأمة قائمة إلا على أكتاف الشباب. الشباب الذين يريدون ما عند الله والدار الآخرة هيأوك لأمر لو فطنت له، فارفع بنفسك أن ترعى مع الحمل. قال بأبي هو وأمي لا يزال الله يغرس في هذا الدين خرسا يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة. اعلم رعاك الله أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة، وأن بحسب ركوب الأحوال واحتمال المساق تكون الفرحة واللذة. قيل للربيع بن حسين لو أرحت نفسك؟ قال راحتها أريد. وقيل للإمام أحمد متى يجد العبد طعم الراحة؟ فقال عند أول قدم في الجنة. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتسر عيني بالرسول. عوتب أحدهم لشدة اجتهاده فقال إن الدنيا كانت ولم أكن فيها وستكون ولن أكون فيها، ولا أحب أن أغمل أيامي. نعم فالصلاة خير من النوم، والتجلد خير من التبلد، والمنية خير من الدنية. فكن رجلا رجله في الثرى وقامة همته في الثريا، فإن إراقة ماء الحياة دون إراقة ماء المحيا. قال سبحانه من كان يريد العاجلة أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وتعالى سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال صلى الله عليه وسلم ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. فكم ضاعت ومرت بنا من ساعات. عن قسادة أن عامر بن قيس لما حضر جعل يبكي، فقيل له ما يبكيك؟ قال ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكن أبكي ظمأ الفواجر وعلى قيام ليالي الشتاء. قال فضيل رحمه الله الزم طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطريق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. قيل لمحمد بن وافع إنك لترضى بالدون، قيل لمحمد بن وافع إنك لترضى بالدون، قال إنما رضي بالدون من رضي بالدنيا، فبالدنيا تساق إليك عفوا، أليس مصير ذلك إلى انتقالي؟ وما دنياك إلا مثل ظل أظلك حينا ثم آذن بالسؤال. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم أصلح الشباب والشيب، واحفظ النساء والأطفال يا رب العالمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا حي يا قيوم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بالتقصير، واعف عنا الكثير، وتقبل منا اليسير، إنك يا مولانا نعم المولى ونعم النصير. أستغفر الله العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وختاما ندعو الله عز وجل أن يتقبل منا هذا العمل، ولكم موفور التحية من حراء للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالتعاون مع قباء للإنتاج الإعلامي والتوزيع. هاتف محمول لرقم حراء 012-35-89686، وقباء 012-25-93-290.